صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. بالرغم من استمرار التراشق على خط الرئاستين الأولى والثالثة وفق سياسة رفع السقوف، إلا أنه وبحسب بعض المطلعين فإن الطبخة المحاصصاتية الحكومية يمكن أنه تستوي بأنامل خارجية محورية. وبغض الأنظار عن مدى فعالية الحكومة العتيدة بإنقاذ البلاد من أزماتها، بيبقى السؤال الرئيس: هل بات لبنان رسمياً تحت وصاية إيرانية أم لا؟ للإحاطة أكثر بالتطورات بيصيرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي عبر تطبيق زوم الوزير السابق والنائب بيير بوعاصي. أهلا وسهلا فيك. معاليك اليوم ولادة الحكومة صارت قريبة أم لا؟ يا ريت بس معاليك، يمكن في ميوت شوي على الصوت إذا عم تسمعني.
في ميوت كتير على الآخر يعني شلنا.
أهلا وسهلا فيك معالي.
برجع أنا برحب فيك بمستمعي إذاعة لبنان الحر الغاليين والغالي عقلوبنا كلنا سوا، وانت كمان
اشتقنا لك معاليك. اليوم هل في ولادة قريبة لأي حكومة عتيدة، أم هذا التراشق ورفع السقوف بين الرئاستين الأولى والثالثة رح يستمر ورح ينزل البلاد ويغرقها أكثر وأكثر بالأزمات؟
أنا صراحة بقارب الموضوع من الجانب السياسي ومن العناصر السياسية. العناصر السياسية اللي كانت مجتمعة ما بعد انفجار المرفأ، ولو بدي أقول حتى ما قبل انفجار المرفأ، بعدها هي ذاتها مجتمعة اليوم وعم تؤدي إلى نفس النتيجة، وكل ما نحن بالمعادلة نفسها رح نضلنا بالنتيجة نفسها. ولكن للأسف كنا عم ننتقل من معركة إصلاح بعنوان الإصلاح إلى معركة صلاحيات، ولا الإصلاح نتج عن معركة الإصلاح، ولا توضيح الصلاحيات عم ينتج عن معركة الصلاحيات. والأهم من هيدا كله مصلحة 4 ملايين لبناني عم بيعانوا بحياتهم اليومية، وصراحة بشكل واضح الطبقة الحاكمة غير سئلانة وغير مسؤولة عن مسؤولة بالمعنى الأخلاقي والسياسي، لكن غير مسؤولة بمعنى تموضعها هي وإدائها تجاه هؤلاء الناس، وهذا الشيء غير مقبول بكافة المعايير وكافة المقاييس.
يعني المعايير يلي عم تطرحها معاليك هي معايير داخلية، هي معايير محاصصاتية يعني بين الرئاستين
بشكل أساسي بدون أي شك. طبعا كلنا بنعرف انه لبنان ربط نفسه بواسطه حزب الله بالمنظومه الاقليميه الكبرى، وتحديدا بقياده المحور الايراني اللي بسموه محور الممانعه. ولكن اليوم يلي عم بيصير هو تخبط بين الرئاستين الاولى والثالثه لانتاج حكومه، ولن ينتج حكومه عنا بعد. صار له من شهر اب عم نتخبط بنفس الإطار وبدون أفق. كل يوم لبنان عم يتراجع اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، والمسؤولين دستوريا عن تأليف الحكومة اللي هن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة رئيس عفوا الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللي عليهم هيدي المسؤولية الدستورية لم ينجحوا في تأليف،
لأنه في أزمة دستورية.
هذا ليس ترف، لأنه الانعكاسات عم بتكون كارثية، وفينا بخلال الحلقة نعدد هذه الانعكاسات الكارثية على مصالح الناس.
أكيد، بس قبل ما نعددها، يعني اليوم شو هي الحقيقة وبكل تجرد معاليك؟ هل إنه الرئيس الحريري عم بيحجب عن المسيحية ما يلي بيحلله للثنائي الشيعي والاشتراك بمخص تسمية الوزراء لإرضائهم، أم إنه الرئيس عون يسعى لتلت ضامن لسيطرة الوزير جبران بيصير على السلطة التنفيذية، أم إنه هناك صراع على حقيبة العدل لحماية القوى السياسية يلي بدها تحصل على هيدي الحقيبة من فتح ملفات فساد يمكن تكون تابعة لها؟
يعني قد يكون مزيج من هالثلاث عناصر، وأنا بحطها بهيدا الإطار صراحة، لأنه في إما المقاربة المحاصصاتية ومقاربة التراجع أمام القوى الأمر الواقع التي تخلق ضغط كبير على الطبقة السياسية، بالمقابل في محاولة واضحة للاستئثار بالثلث المعطل، في خوف من وزارة العدل وما قد ينتج عنها إذا كان في وزير عدل ناوي يكشف الملفات ويفتح ملف
الفساد.
الفساد والخروقات، وفي خوف كبير كمان كلنا بنعرف من وزارة الداخلية، لأنه الكل حاطين براسهم أنه هذه الحكومة سوف تصل على الأرجح، أو هيك هن يعتقدون، إلى الانتخابات النيابية القادمة، وبالتالي موقع وزارة الداخلية كمان موقع مستهدف بشكل واضح.
أو
كل
هيك هن
هذا أنا
يعتقدون في شي
بس
تطورات؟
سؤال واحد، عفوا،
هيك هن يعتقدون أنه في تطورات يمكن تجي هلأ وفي أحداث؟ شو قلت لي؟ هيك هن
لا
يمكن يعتقدون
لا
يعني ما رح نوصل للانتخابات؟
لا، نحن عم نقول انه الانتخابات بدها توصل، نحن عم نطالب انه تكون مبكرة، وهن يعتقدون انه رح تصير بوقتها، وبالتالي هون عم بحكي عن المطالبات وعن التموضعات. فأكيد بده يصير انتخابات، نحن بلدنا مش إذا عنده الطبقة السياسية فاشلة معناتها صار المجتمع فاشل، أبدا، نحن مجتمع متطور، نحن مجتمع يسعى إلى الديمقراطية، يسعى إلى تطوير حياته اليومية وآليات مؤسساته. في عنا للأسف اليوم مجموعة سياسية متحكمة بمفاصل البلد عم بتأدي فيه إلى التراجع والانهيار، بس هيدي مش مسؤولية الشعب والناس، هيدي مسؤولية اللي متحكمين بالقرار. منشان هيك قلت انه باعتقادهم او بكل الاحوال، ومعك حق توضحي انه رئيس او وزير الداخلية اللي راح يتسمى هو اللي راح يدير الانتخابات النيابية القادمة، ان كان بشكل مبكر كما نحن نطالب به ونحن وغيرنا اساسا، او بموعدها الدستوري المحدد.
قوى الأمر الواقع والقوة يلي ذكرتها معاليك قديه بدها تأثر اليوم على ملف تشكيل الحكومة؟ نحن اليوم عم بينحكى بوسائل الإعلام إنه في مسعى لحزب الله للدفع باتجاه تشكيل هذه الحكومة اللي هي حكومة مهمة، وذلك لضرورات داخلية ولضرورات خارجية. أنت بتلاقي إنه رح هذا المسعى يوصل لنتائج إيجابية ورح نشهد ولادة حكومة عتيدة قريباً؟ ما عليك عم تسمعنا؟
ماكرون على اثر انفجار المرفأ. هلا يلي بده يدفع بهذا الاتجاه قد يكون تاخر قليلا.
ليه؟
على كل حال اذا هيدي المقاربه تؤدي الى نتيجه فليكن، بس انا اللي شايفه لا، انا اللي شايف في انكفاء كبير من قبل حزب الله على الملف الحكومي، ضمن ما يريد ضمانه اللي هو وزاره المال وتسميه الوزراء الشيعه، من هونيك ورايح انكفى، وقد يكون السبب الأساسي أنه لا يريد أن يدخل في مواجهة أو اشتباك أو برودة علاقة مع
معك.
رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، لأنه مأمنين لغطاء مسيحي تمين جدا حزب الله بسياسته وتموضعه المحلي والإقليمي والخارجي. وأنا شايف الانكفاء سببه الحفاظ على مصالحه على حساب مصالح البلاد.
اليوم حزب الله يتمسك بالرئيس الحريري، وذلك مثل ما بيقولوا لكونه هو النقطة اللينة ومدخله نحو الخارج اللي نحن بحاجة ماسة له اليوم لكسر هذا الحصار المالي. وبالتالي كيف بده يتعاطى حزب الله مع هالازدواجية؟ من ميلة هو مع تحالف مع رئيس الجمهورية، ومن ميلة في تمسكه بالرئيس الحريري.
يعني هيدا التموضع برأيي لا يؤدي إلى شيء، لأنه بعدنا عم ننظر للأمور من زاوية مصلحة حزب الله. يعني مزبوط إنه حزب الله بهمه يكون على علاقة مقبولة بالرئيس الحريري، على شرط إنه ما يعرقل له الرئيس الحريري مصالحه، وبذات الوقت يأمن له الانفتاح العربي والدولي ويمنع عنه العزلة، وتحديدا من الزاوية السنية. بس كله هيدا بعد عم ننظر له من منظار مصالح حزب الله. انا بدي انظر للامور من منظار المصلحه الوطنيه لكل الناس ولكل اللبنانيين،
ما في مصلحة
وهيدا
وطنية
اتجاه وهيدا
بتوافق.
التصرف ما وصل لاي شيء ايجابي لصالح المصلحه الوطنيه العليا. وانا عم بوصف، يعني اذا في مواطن لبناني واحد عم يسمعنا هلا بيقول انه هالمقاربه نجحت، للصالح الوطني وليس لصالح حزب الله، بقول له ممتاز يعطيك العافية أنا كنت غلطان، بس إذا في إجماع وطني اليوم إنه الحالة اللي إحنا فيها كارثية، وكل المتعاطين بالمباشر أو بغير المباشر بإدارة ملف التأليف فشلوا، وهذا الفشل انعكس وينعكس كل يوم على مصالح الناس، ساعتها بيكون للأسف معنا.
بس ما عليك ليه فشلوا؟ يعني احنا في عنا اليوم مثل تفسير دستوري معلق، يعني رئيس الجمهورية هو يشارك بعملية التأليف، وهذا الأمر ما عم بيعجب الرئيس الحريري. بالمقابل الرئيس الحريري بيقول أنا قدمت تشكيلة بس ما عم نشوفها بالإعلام حتى نعرف قد ايه هذه التشكيلة هي فعلا تشكيلة مستقلين أخصائيين. شو اللي صار مع تسمية الثنائي الشيعي لوزارة المالية؟ هذا الغموض بالملف تشكيل الحكومة كيف بتفسره؟ الحق على مين؟ وين العقد الأساسية؟
أول شيء هذه لا أول مرة ولا آخر مرة بتتشكل حكومة بلبنان، ومن الطائف لليوم هيدي آلية تشكيل الحكومة، وبالتالي أنا بس أحكي عن شراكة، كل شراكة إلى هدف، الشراكة بمجال الأعمال إلى هدف تربح الشركة مصاري وتزدهر وتتطور، الشراكة بمجال العائلة كمان إلى هدف إلى ما هنالك، الشراكة الوطنية والشراكة الدستورية كمان لها هدف، وبدنا نشوف إذا الشراكة نجحت أو فشلت بمقياس تحقيقها للهدف اللي انوجدت كرماله. يعني اليوم الشراكة هدفها تسيير عمل المؤسسات الدستورية وتسيير عمل الناس. أنا ما بهمني مين توقف على وزارة العدل، مين توقف على وزارة الداخلية، ومين بيسمي شو، مين بوقع أو بيشارك ببعض الأسماء، أنا بهمني النتيجة. هل نجحتوا يا شباب بتسيير أمور البلد والمجتمع؟ السؤال لا، فإذا مقاربتكم خطأ بشكل أساسي لأنه مفهومكم لدوركم خطأ.
بس ما قلت
كل
لي
واحد معتبر أنه دوره يحافظ على مكاسبه.
بس من العقد مع
مكاسبه.
مين؟ مين من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل المسؤولية؟ يعني نحن الحقيقة ضايعة، مش معروف إذا فعلا عم بيشارك رئيس الجمهورية أم مشاركته عم تكون صورية.
ابدا الحقيقه مش ضايعه، الدستور ينوط تشكيل الحكومه تاليف الحكومه بشخصين بموقعين دستوريين، رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه المكلف، اذا نجحوا بيكونوا نجحوا سوا، واذا فشلوا بيكونوا فشلوا سوا. لهلا ما بعرف اذا في شيء، برجع بقول مواطن لبناني واحد بيختلف معي عليها، لهلا فشلوا وبالتالي بيتحملوا الفشل سوا. أنا عم جرب أفسر ليش فشلوا، والنتيجة ذاتها بالنتيجة فشلوا. أنا عم أفسر ليش فشلوا لأنه ضيعوا البوصلة، ضيعوا الهدف يلي كرماله الدستور أناط فيهم اتنيناتهم تأليف الحكومة. الهدف هو تسيير مصالح الناس، تقوية مؤسسات الدولة، والدفع إلى مزيد من الاستقرار والازدهار كما في أي مجتمع في العالم. فشلوا بيتحملوا مسؤولية فشلهم. ليش فشلوا؟ لأنه هن المسؤولين. نرجع لمعادلة السلطة والمسؤولية، مين عنده سلطة على تأليف الحكومة؟ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. مين بيتحمل مسؤولية؟ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
مش الدستور،
معادلة بسيطة.
يعني مش الدستور، مش أنه هيدا سطرت وسلطت الأضواء أنه في أزمة دستورية بالبلد. نحن ما عم نعرف نفسر مفهوم الشراكة. هل نحن اليوم أمام أزمة دستورية بتوصلنا لإعادة النظر بالنظام ربما؟
هيدا النقطة تحديداً أكيد لا، هيدي النقطة تحديدا أكيد لا، هيدي النقطة داخلة اليوم بموازين قوى وكباشات، هيدا بيعتبر عنده ميزان قوى تمثيله لطيفته وموقع الدستوري الذي يدل إلى نوع من التمثيل ما بعد ما وراء الدستوري والمؤسسات يعني الطائفي، وهذا ينطبق على رئيس الحكومة المكلف وعلى رئيس الجمهورية. هيدا بيعتبر حاله قوي بدعم حزب الله لإله، الثاني بيعتبر حاله قوي بعناصر ثانية، يعني كله مضيع البوصلة. مش هيدا المطلوب، مش تشكيل الحكومة، مش مسابقة رفع أثقال أو كباش، تشكيل الحكومة هي عمل إيجابي لصالح إنتاج مؤسسي ضرورية أساسية محورية لإدارة شؤون البلاد والعباد. هاي القصة، هلا انا بقول لك كارلا، اذا ايا كان الدستور بموازين القوى القائم اليوم بطريقه التصرف القائم اليوم، نرجع نوصل للنقطه هي ذاتها، لانه تصرف خارج عن منطق المصلحه الوطنيه العليا ومنطق الدستور. بالدستور ذاته كنا عم نطبق هذا الامر لسنوات وسنوات، ولكن بظل الوصاية السورية. ما هيك؟ يعني
مظبوط.
كان شو ما بيقول الدستور مش كتير مهم،
مظبوط.
من نتيجة عنجر هي بتقرر، وبالتالي كان الإشكالية بتركيبة السياسية والذهنية السياسية اللي كانت دايرة البلد.
نعم.
كارلا بدي دقيقة بس، معلش بيسامحونا المشاهدين تشوف
أكيد.
أعمل
نحن
شرش كمثالي، لانه هيدي بتستهلك كثير، هات نشوف اذا عطيت نتيجه. معلش هيك،
أكيد
انتم من اهل البيت،
أكيد
انتم من
حضرتك من
اهل
أهل
البيت.
البيت، ما عليك. ونحن هلأ اليوم
ايه
لإجراءات الوقائية لكورونا، يعني مضطرين ناخد
ايه
هذه
ليش ما
الإجراءات.
عليك فيها؟ اون بو دير سا ا سون شارم.
أكيد
خليك معي تكي تشوف
أنا معك على طول.
محاولة ثانية، بس تعرفي رح شيل الفيديو ده، ما بلكي في شوية كركبة في البيت متجر صورة.
لا أبدا، نحن
يا أهلا وسهلا بالمستمعين، ها عم بيقصدروا معي.
ايه اكيد نحن وياك هلا على طول من
هون بالمكتب، الله لا يفرجيكم شو في أوراق وملفات بهالمكتب.
نحن هلا مش عم نشوف شيء، ما عليك لازم تفرجينا
ايه
اكثر.
اصل شو؟ لا 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 لا
خلينا نطلع شوي على هالملفات لنعرف شو فيها. يعني
تخيل تخيل
انا هلا ولا
اقتراحات قوانين،
اقتراحات قوانين،
قوانين
اهم
ايه
شيء اهم شيء يكون فيها حلول لهالازمات الاقتصاديه اللي مش عم نعرف نطلع منها، حلول لهالمصلحه العليا يلي عم تتحدث عنها معاليك، لانه هيدي المصلحه العليا صارت وجهه نظر كل واحد بشوفها من ميلته.
ما بتبطل عليا، كل واحد شايفها من ميلته بتصير سفلى. يعني بنحيي اهلينا واصحابنا بوادي الشحرور العليا والسفلى، بس هن مصالح وطنيه على طول عليا ايا كان موقعهم.
هلا
تفضلي كارلا.
نحن اليوم المصلحة العليا يلي كنت عم تحكي عنها مع عليك، وبناء على يلي ذكرته قبل شوي انه نحن كنا من بعض الطائف، هذه العملية الدستورية كانت مجرد عملية يمكن فولكلورية وما الى ذلك، لانه كان في احتلال سوري هو اللي يقرر. اليوم لاول مرة يمكن الطرف الاخر عم بيقول نحن عم نرجع نستعيد الحقوق المسيحيين، وعم نرجع نستعيد موقع المسيحيين بالرئاسه، واللي هي المشاركه الفعليه بتشكيل الحكومه، وليست مشاركه صوريه على غرار ما كان يحصل بين الاحتلال السوري. إنما الفريق الآخر المتمثل برئيس الحكومة ما عم بيسمح لنا، بده مشاركة صورية تكون فقط بالتوقيع. شو ردك؟
ردي تشكلت أول حكومة بعهد الرئيس عون، وكنت أنا مشارك فيها كوزير للشؤون الاجتماعية بآخر ديسمبر 2016. ورجعت تشكل حكومة تانية كان فيها زملائي ميش الدياق وغسان حسباني
وزير كميل أبو سليمان
وريشارد كيميجيان وكميل أبو سليمان، هاي تاني وحدة. رجعت شكلت التالتة حكومة حسان دياب، عودي كلهم اسم الله بثلاث سنين يعني. وهلأ هاي الرابعة، شو عادة ما بدت هلأ صار في استحالة، وصار الوجود والتمثيل المسيحي والدور المسيحي بلبنان والشرق والكون في خطر إذا ما بتتشكل الحكومة بطريقة معينة. أنا ما عم بقول أني بدي أتخلى عن صلاحيات أي رئيس من أي من الرئاسات الثلاثة ومن غيرهم. أنا ما عم بقول أنه الدستور مش راسم إطار، بس كل دساتير العالم إذا ما في حسن نية لا تستقيم ولا تنتج. كل دساتير العالم مبنية في شيء يمكن بعد أعلى من الدستور، هو المسؤولية الوطنية والحس الوطني العالي. الدستور هو قاعدة اللعبة، ولكن طريقة ممارسة الحكم هذه ينتج عن ثقافة، ينتج عن هوية مجتمع، ينتج عن تاريخ، ينتج عن مصالح وطنية عليا. كلهم هودي بيدخلوا هودي، ما في دستور بالعالم بيكتبهم. الدستور مش قاعدة لتفرض تطوير العمل السياسي، الدستور هي قاعدة لضبط العمل السياسي ضمن مجتمع معين. وبالتالي أهم قاعدة بالدنيا كلها سوا هي قاعدة حسن النية، وتاني قاعدة بالعمل السياسي وأهم منهم كلهم سوا هي قاعدة السعي للمصلحة الوطنية العليا.
اليوم شو الحل؟
أحيانا ودي ما راح طول بالنقطة، بس بدي أرسم هالأربع نقاط
أكيد.
اللي عزيزين علي اللي بصلب العمل السياسي. الدستور قلنا هي إطار اللعبة الأساسي الذي لا يمكن الخروج عنه، لأنه هذا ما توافق عليه المواطنون ليصبحوا دولة وشعب ومجتمع. ثاني شغلة هي المصلحة الوطنية العليا. ثالث شغلة هي المشروع السياسي. المشروع السياسي يعني اليوم لو بشوف أنا مختلفين، إن كان بين الرئيس المكلف وإن كان بين رئيس الجمهورية على إدارة مالية الدولة، على كيفية الحد من انهيار احتياطي بالعملات الصعبة بمصرف لبنان، عن كيفية تطوير الصناعات والزراعات المحلية، عن كيفية تعزيز الصادرات اتسترا، هون بعتبر انه في اي مقاربة سياسية لا تستقيم، منشان هيك مش كل حكومات العالم حكومات متجانسة. والاول وحدة والاقل اهمية فيها هي لعبة السلطة. شو موقعي شو موقعك وقد بتسوى، هيدي جزء من الحياة السياسية. بس إذا اختزلت الحياة السياسية هونيك الكارثة. أنا اعتقادي اليوم كارلا، وعم بتوجه بكل صدق أمام المستمعين والمشاهدين بذات الوقت، إنه نحن اليوم بحالة لعبة سلطة، يعني الدرجة الأولى من الحياة السياسية، وعم نحاول نوهم الناس إنه هيدي الدرجة الأسمى. لا، ما لنا الدرجة الأسمى، هي موجودة بالحياة السياسية من عمر الدنيا. أكيد مين بيكون على رأس السلطة، وهيدي مشان هيك انخلقت الديمقراطية، لما يكون في مذابح على كل تداول على السلطة. بس ما حدا يجرب يقنعني أو يقنع الناس إنه الحياة السياسية تختزل بلعبة السلطة. يعني إذا كان هو موقعه قوي بلعبة السلطة بتكون الدنيا بألف خير، مش مزبوط. أنت إذا كان موقعك قوي بالسلطة بده يكون عندك مشروع وطرح ونظرة للمصلحة الوطنية العليا، على أساس هون تبني لي مجتمع أفضل لأني وثقت فيك. أنت بتطلب مني سلطة، بعطيك سلطة بترجعني لورا، ترجع بتطلب مني سلطة عن جديد بحجة أنه المسيحية معرضين ولا فلان معرض ولا فلان معرض، بعطيك ثقة وبترجع بترجعني لورا. المشكلة هون، المشكلة مش بلعبة السلطة بين الرئاستين أو داخل كل مجموعة، المشكلة لا في إداء سليم. هات نقيم الحكومات الثلاثة اللي مرقوا كيف كان إداءهم ولوين وصلوا وشو الحلول اللي أنتجوها للبلد اللي كنا شايفينها من سنوات وسنوات وصلين لها، من الدين العام للكهرباء للاتصالات لضبط الحدود للاحتياطي بالعملات الصعبة مصر في لبنان، كلهم هات نشوف شو نعمل فيهم. ماشي هلا عشو عم تخانق؟
بس هيدول كل هالأمور اللي ذكرتها معاليك كان لها عنوان سياسي جدا بارز، وهو الحصار المالي الخارجي المرتبط بارتباط لبنان بمحور إيراني. يعني نحن اليوم فينا نعمل إصلاحات داخلية، بس نحن بحاجة لسيولة خارجية. هذه السيولة الخارجية مرتبطة بشرط أساسي ورئيسي، وهو إبعاد حزب الله عن العملية السياسية بلبنان. هل هذا صحيح؟
هذا صحيح إلى حد بعيد، بس بدي أوضح بعض النقاط يلي كلام باطل مش عم بحكي عنك طبعا، أريد به باطل أيضا. يعني بس نحكي عن حصار سياسي واقتصادي، بدنا نحدد عن شو عم نحكي. ويمكن من أوضح المرات اللي بينطرح علي هذا السؤال هو اليوم، ما في بحرية وقراصنة بعرض البحر بلبنان عاملة كمائن بحرية لمنع الدولارات من الدخول إلى لبنان. يعني اللي بيقول علينا حصار بيكون عم بيحور الحقائق أمام الناس، تيظهر إنه في شيطان أعظم لازم نحاربه، إذا حاربناه وغرقناه بالماء بتصفي حياتنا بألف خير.
هو حصار سياسي. حصار سياسي غير عسكري، حصار سياسي. دول عربية ما عم
واضح
تعمل لنا مساعدات،
واضح
أمريكا ما عم تسمح.
هيدا اللي بدي اوصل له. يعني نحن اليوم بس يجي الوزير جبران بيصير يقول لبنان يتعرض لحصار سياسي، او البعض اليوم يطلع انه بايدن سوف يرقق الحصار المالي والاقتصادي عفوا، واليوم بيطلعوا البعض المنظرين بيقولوا بايدن سوف يرفع الحصار المالي والاقتصادي عن لبنان، وكانه جاي بواخذ دولارات على لبنان كانوا يوقفون الامريكان ويحولون على قبرص ويحتفظوا فيهم هونيك بكهوف معينه، يلي هو لا يستقيم لا بالمنطق لا الدولي ولا الاقتصادي ولا السياسي، وهذا تهرب من المسؤوليه. الحصار بدا لسببين، اول سبب انه لبنان لألف اعتبار واعتبار وجد نفسه طوعا او قسرا مرتبط بمنظومه ايران، وبالتالي خلق مشكله كثير كبيره لنفسه مع الدول العربيه وتحديدا دول الخليج. والسبب الثاني هو تعمد بعض الافرقاء الاخرين، مش بس حزب الله وتحديدا الوزير باسيل بس كان وزير خارجيه، الى تدمير العلاقه الخليجيه اللبنانيه. والعلاقه الخليجيه اللبنانيه عدا عن انه علاقه تاريخيه وثقافيه وعاطفيه الى ما هنالك، في مصالح اقتصاديه هائله للبنان بالخليج هي الاكبر بدون اي شك. يعني الاستثمارات الخليجيه في لبنان، يعني السياحه الخليجيه في لبنان، يعني اموال اللبنانيين اللي عم تجي من الخليج الى لبنان، اللي هن تقريبا مصدر الدولارات الوحيد اللي بيدخل على لبنان، جينا طوعا وبخفيه كثير كبيره كسرنا هذه المصادر، وشفنا كيف بدا انهيار النمو ومن ثم انهيار ميزان المدفوعات وميزان الرساميل، وصولنا للأزمة الكبيرة يلي عم نعيشها اليوم. وبالتالي العلاقة السليمة والسوية بين لبنان ودول الخليج مدخل أساسي وغير قابل لتفهديه لعودة الحركة الاقتصادية إلى لبنان، وهذا المدخل هو مدخل سياسي بامتياز، والمسؤول اليوم بشكل كبير عن انهيار المنظومة المالية في لبنان هن حزب الله والتيار الوطني الحر وعلى رأسه الوزير جبران باسيل.
نعم، يعني مثل ما أنا قلت لك بأول الحديث مع علي، كان نحن اليوم أي حل مدخله لا محالة، إن كان حل تنقول إصلاحات بقطاع الكهرباء أو أي إصلاحات أو الفساد والهدر وهذه الملفات والعناوين العريضة يلي عم تنطرح يوميا ويلي هي من أولى مهام حكومة الإنقاذ أو حكومة المهمة كما أطلق عليها رئيس الحريري، مدخل رئيسي هو إبعاد حزب الله عن العملية السياسية. كيف رح يتم هيدا الموضوع؟
يعني العملية أكيد منا سهلة، لأنه بده يكون في من ناحية إجماع وطني غير موجود حول هذه النقطة، وأنا بدي أحصل على نتيجة. أنا بالإيديولوجيا أكيد أنا ضد حزب الله، بالإيديولوجيا بالفكر خلينا نبلش. أنا بالتسلح والتفلت من سلطة الدولة على حركة سلاح حزب الله بالداخل والخارج اللبناني كمان أنا ضد. أنا بتموضع السياسي لحزب الله تجاه دول الخليج والتهجم الدائم عليهم والانعكاسات اللي عم تجي علي كمان أنا ضد. بأي معنى أنا ضد؟ فأنا على الأقل ما بدي أكون أكثر من شريك كامل في هذا الوطن. لمن يكون في طرف قادر يأخذ الوطن وشركائه لمطرح ما هو بده، بطلنا كلنا سوا قد ما كانت أعدادنا شركاء كاملين في هذا الوطن. هذا الوطن بنى من 100 سنة على مبدأ الشراكة بين المكونات أمام الدستور وبين الأفراد أمام القانون، مع بعض التميزات بالأحوال الشخصية تكون دقيقة. هلأ طلعنا من هذه العملية وصار في حدا قاعد وراء الفولون وراء مقود البوسطة الطائرة الباخرة سميها ما بدك، وآخذ الكل بالاتجاه اللي هو بده ياخده بوقت الكل مش راضيين. بوقت الكل مش راضيين، يعني أنا عم شوف النتائج الكارثية، مين بيتحمل مسؤولية؟ وبالتالي بتقولي لي حزب الله داخل الحكومة أو خارج الحكومة، صراحة مش مهم يعني مش هي الأساس اللي أنا معارض لسياسة حزب الله، ذكرتهم وبكل وضوح وبكل جرأة، بس الأساس مش هون. الأساس قديش هو عم يقدر ياخد لبنان باتجاه ما، وعم بيكون انعكاسات سلبية مش على حزب الله، عم بتكون الانعكاسات السلبية على كل اللبنانيين. وبالتالي هلأ يعني باللحظة اللي عم نحكي فيها مش هيدا المطروح. المطروح يكون في وعي عند كل اللبنانيين، وهون بدي أقول لجمهور حزب الله كما لجمهور أي مكون بلبنان، مستقبل حزب الله، اشتراكي، قوات، اللي بدك اياه، ما حدا يفكر انه عنده امكانيه ينقذ نفسه لحاله. ما حدا يفكر لا بالقرض الحسن، لا بغير القرض الحسن، لا بالامن الذاتي، لا بال... ما تفكر بشيء. هيدا البلد بعده بلد واحد، اقتصاده مترابط ببعضه، مصالحه الداخليه والخارجيه وحده، اما رح يعوم كله سوا أو رح يغرق كله سوا. ما حدا يصدق يلي بيقول له إنه أنا رح أقعدك ورا بالباخرة وبالتالي مش حتغرق. إن قعدت ورا أو قدام أو بالنص بس الباخرة تغرق، رح نغرق كلنا سوا، وهيدا مش من مصلحة حدا.
رح نغرق أو غرقنا ما عليك.
لا، أنا بعتقد المجتمعات عندها قدرة على النهوض مفاجئة أو فظيعة، بس في شرطين أساسية. الشرط الأول إنه يحافظ المجتمع على إيمانه بذاته وعلى إرادته وقدرته بالنهوض، والتاني ما يضل في حدا تقايلي كل الوقت عم يجره لتحت. يعني بشوف في المجتمعات، نحن مجتمع عانى كتير. أول شيء أنا لا أحب فكرة الريزيليانس، يعني مقاومة المعادن هي الريزيليانس، يعني بيتحمل كتير ضغط، نوع
الصمود
من المقاومه، تحمل كثير ضغط، وبعدين تحمل ضغط. انا ما بيكفيني الريزيليانس بلبنان، ما بيكفيني قدره تحمل الضغط، بدي اكثر من هيك، بدي مشروع مستقبلي، بدي امل لبكره افضل، بدي اراده مجتمع ينهض وتصير ثقافته واقتصاده وانفتاحه على العالم يشبهه مثل ما هو اراد هالبلد يكون. يعني انا قدره التحمل الضغط لا متناهي ما بتعني لي شيء، وبالتالي انا لا بدي اداء ديناميكي للمجتمع اللي بعرف شو طاقاته وبعرف شو امكانياته وبعرف شو قادر يعطي.
المجتمع
لبنان
مكبل.
عانى لسنوات، المانيا عانت لسنوات، فرنسا عانت لسنوات، ونهضت لانه ارادت ان تنهض.
نحن اليوم المجتمع
فاراده
مكبل.
النهوض واراده عفوا،
نحن اليوم مجتمعنا مكبل، نحن اليوم الرأي العام والمواطنون بوادي والسلطة السياسية بواد آخر، نحن اليوم أمام إلى حد ما، ما بدنا نقول وصاية جديدة، إنما في محور اليوم مسيطر. نحن ناطرين اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الأمريكي جو بايدن لتفعيل الأزمة الحكومية ولإعادة تشكيل أي حكومة عتيدة. نحن اليوم قررنا مش بإيدنا.
لا، خليني أقول لا 100% هيك ولا 100% مش هيك. أو شيء الاتصال حصل
مظبوط، وفي تعاون على
وأنا
الملف
سعيد
اللبناني.
بالملف اللبناني، وهذا شيء جدا إيجابي إنه الفرنسيين يوضعوا لبنان على الطاولة الدولية. بس إذا إجوا الفرنسيين والأمريكيين والروس والصينيين والبريطانية أو بي فايف صاروا بلس وان الألمان ومن المريخ،
نعمل نووي،
كل شعوب المريخ يساعدوا بلد ما بده يساعد نفسه، ما فين يعملوا شيء. وهيدي يمكن أكبر أول درس تعلمناه من خلال تجربنا على الأقل بالمئة أو 200 سنة اللي مرقوا. الحلول تبدأ بنية داخلية وتصور داخلي ودعم خارجي. ما حدا عنده لا الوقت ولا الجهد ولا النية ولا الإمكانية إنه يكرس وقته وعمله السياسي تيساعد بلد صغير مثل لبنان، وهو ما بده يساعد حاله.
يعني هلأ
أساس بس بلد. نعم،
يعني هلأ اللي عم بتقلنا إياه معاليك إنه ما رح نشهد أي خرق بجدار هذا الجمود على ملف التشكيل حتى بمتعاون أمريكي فرنسي؟
أنا صراحة ما بعرف. أول شيء التموضع الفرنسي كان حائز على ضوء أخضر أمريكي، بدون ما يكون في انخراط امريكي كبير. بس شفنا بوقتها ديفيد شانكر اجا، وديفيد هيل اجا، وباتريك جوريل اجا، وطبعا الرئيس الفرنسي اجا مرتين، والى ما هنالك. وبالتالي كان في نيه للمساعده، بس لما لمسوا انه ما كان في نيه بلبنان لتلقف المساعده، مجبورين بحاله ما انه ينكفوا اجباري، لانه بتصير العمليه الى مفعول عكسي، يعني بصير في الى ثمن يدفعوه هن. يعني تخيل رئيس جمهوريه فرنسا مثل ما صار مع برنارد كوشنير بالزمانات، عمل 7 مشاوير على لبنان، هي عدم مشاوير تبع كسران، وطلع خالي اليدين، و يعني الى ثمن بالسياسه، لانه تعتبر ساعتها مش فشل لبناني،
مظبوط.
بصير فشل فرنسي، وما حدا مستعد يحط من رصيده مع مجموعة مش حابة تساعد حالها. وبالتالي هل الفرنسيين بعضهم عم يتابعوا الموضوع؟ ايه، بنفس اندفاعات قبل؟ لا. ليه؟ لأنه رسموا الإطار من الأول وقالوا هيدا اللي لازم ينعمل تنقدر نساعدكم. ألف حكومة، يعني مش إنه اخترعوا لكم شيء اختراع نووي، لا، ألف حكومة مثل ما بصير كل دول العالم كل يوم. أوكي، ألف حكومة، حكومة عندها هدف مهمة سميت أنا إعادة القطار إلى السكة، ما هيك؟ وهالمهمة هيدي اللي بتخلص بعد سنة، سنة ونص، اللي هي بتكون أنجزت بعض الأمور من الكهرباء، من ضبط الحدود، من اللي بنعرفهم، وساعتها نحن بنكون فتحنا لكم علاقات مع الاي ام اف، صندوق النقد الدولي، على اساس بيجيكم على دفعات 11 مليار دولار، يعني بنكون وقفنا النزف وضخينا لكم دم، لبنان بعدين يقدر ينهض تباعا ويستمر بشكل طبيعي. طيب النقطة الأولى، مصاري. يعني وكأنه اللي عم يقولوا لهم خيي ما ليه هون، هيدا نبلش بآخر وحدة. يعني هيدا نبلش بآخر وحدة، يعني أنت بدك تاخدي قرض تفتحي محل تياب، هيك إجا البنكي قال لك خدي اللوكال وشوف التياب قديش بكلفوا اتسترا، اعطيك المصاري. تقول انت
أعطيني
تعرف
المصاري
شو؟
وما عليك.
بلا، هلا اعطيني، انت اعطيني المصريات انا اقول باقي علي. لا، مش هيك بتصير الامور، مش هيك بتصير الامور. للاسف في خفيه مرعبه، في خفيه مرعبه باداره شان الدوله. وبرجع بقول الدوله مفهوم شوي غامض، انا بقول في خفيه مرعبه باداره شان 4 ملايين مواطن لبناني.
ما عليك، كنا عم نحكي عن المبادرة الفرنسية ساعدوا حالكم، نحن نساعدكم في خريطة الطريق واضحة نحن ما عم نمشي فيها. اليوم مع دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن على البيت الأبيض، هل ستتغير المعالم الدولية ونتائجها على الملف اللبناني؟ إيه نعم، شو بتقول كيف رح يكون في تأثيرات الرئيس الأمريكي الجديد على الملف اللبناني، وهل نحن بأولويات ملفات الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق أوسطية؟
يعني بدأ القليل من الوعي السياسي والمعرفة بالسياسة الدولية تنعرف أنه الملف اللبناني ما كان أول ملف ترك له إياه، أو الملف الوحيد اللي ترك له إياه الرئيس ترامب لرئيس بايدن على مكتب على مكتب
البيت الأبيض.
البيضاوي البيت الأبيض. يعني وقال له يا جو بلش لي بهيدا وبعدين شوف شو بنعمل بالباقيين. اكيد انشغالات امريكا الداخليه كبيره، وضع كورونا كثير كبير، العلاقه مع الصين كثير مهمه، مع روسيا، التقريب بين الدول العربيه واسرائيل، ملفات كثير كبيره موجوده بين ايدين الرئيس الامريكي، جزء منها خارجي وجزء كثير كبير داخلي. وبالتالي ما عم بقول لبنان غير موجود على الخريطه، ولكن مش هو الملف اللي راح يبلشوا فيه. مرق إدارات ديمقراطية ورجع إدارة جمهورية، واليوم رجعنا إدارة ديمقراطية. بدي أقول إنه في اهتمام بلبنان، ولكن بده يظهر لبنان إنه جدير بالاهتمام. يعني أسوأ مثلا عطى هو المثل لتصرف الدولة اللبنانية مع الملف أو المبادرة الفرنسية، انه يصير في مبادره بهالاهميه هيدي، بهالانخراط هيدا تجاه لبنان ولمصلحه لبنان وفقط لمصلحه لبنان، وانتم يا طبقه سياسيه بلبنان لم تبدوا اي اهتمام لتحريك العجله الى الامام بوقت هيدي مصلحتكم ومصلحه شعب. وبالتالي ماني شايف هلا في اندفاعه سريعه، ما بعرف باي وقت بيرجع بيدخل ملف ترسيم الحدود البحريه على الخط، لانه هيدا ملف له تقل على المستوى الاقتصادي، على المستوى الجيوستراتيجي. بس هلا مجمد مثل ما شايفين، وما بنعرف امتى رح يرجع ينفتح وعلى اي اسس. يعني كل هيدي ملفات لازم نكون نحن جاهزين لها، بس تنكون جاهزين بدنا نكون موجودين، تنكون موجودين مجبورين يكون عندنا حكومه تقدر تتعاطى وتتفاعل بشكل جدي وبشكل مسؤول مع المجتمع الدولي. وهيدا الشيء اللي ما عندنا اياه اليوم، وهيدا الشيء اللي عم ندفع باتجاهه، ولو انه نحن وصلنا الى شفير الياس من الطبقه السياسيه الحاكمه. من شان هيك عم نطالب بانتخابات نيابيه مبكره تنعيد الكلمه للناس، واذا الناس حابين يغيروا الطبقه السياسيه هن يغيروها، لانه ما في طريقه ثانيه تتغيريها. وبنتيجه تغيير هذه الطبقه يتغير الاداء وتستقيم الامور، وما ندخل بمنطق قدري انه خي هيدا لبنان هيك ما بينعمل شيء، لا حول ولا قوه. لا، مجبورين نكون نحن على قدر مسؤولياتنا، على قدر ما ارتضيناه عن نفسنا ورديته لليوم الناس علينا، لأنه يكون عندنا تصور للخروج من هذه الأزمة. وهذا التصور على ما يبدو مع هذه المجموعة غير ممكن. نرجع لمصدر السلطات اللي هو الشعب، وهو يقرر أي مجموعة لازم تحكي.
في كتير معوقات أمام انتخابات نيابية مبكرة، بس خليني شوي بالملف الأمريكاني. نحن يعني على دراية إنه الملف اللبناني منه على أولوية أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنما تداعيات السياسة الخارجية الشرق أوسطية ككل. هناك من يقول إنه الإدارة الأمريكية جل ما يهمها بالمنطقة الشرق الأوسط هو وقف التمدد الإيراني، وبالتالي فإن وجود سلاح حزب الله بالداخل اللبناني أمر لا يعنينه. يعني نحن اليوم محكوم علينا أنه قدرنا نعيش مع هذا السلاح يلي هو يعاد سلاح المقاومة. معركتهم بالداخل اللبناني للأمريكان هي معركة الفساد والإصلاح، إنما سلاح المقاومة ليس وارد على أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن. هل توافق الرأي؟
هيك اليوم مقارب هذا الموضوع. أول شيء بس نقول حد نفوذ الإيراني بالمنطقة بتكون بذات الوقت عم تحكي عن حد الأذرع، نفوذ الأذرع الإيرانية في المنطقة من اليمن للبنان
للعراق
لسوريا للعراق ومرورا حتى بالدول الخليج. كلنا بنعرف إنه كان في خلية تابع على إيران تقريبا بكل الدول الخليجية، وتحديدا بمنطقة شرق الخليج العربي. فهيدي بمخص حد توسع النفوذ. أنا هون بدي أقول توسع النفوذ لأي قوة بالمنطقة ما أدت تاريخيا إلا إلى مشاكل وحروب ومعاناة ودمار، ولم ينتج عنها ولا مرة تاريخيا شيء إيجابي للشعوب. أفضل شيء، وهيدا اللي حتى الفرنسيين حاولوا بفترات معينة يحكوا مع الإيرانيين وما وصلوا للنتيجة، إنه أنت يا إيران حضارة قديمة، أنت يا إيران مجتمع مثقف، أنت يا إيران مجتمع صناعي، وبالتالي ليش عم تسعي تكوني ألمانيا الثلاثينات والأربعينات؟ ليش ما بتسعي تكوني ألمانيا الثمانينات والتسعينات وصولا لليوم؟ يعني بدل ما يكون نفوذك بالمنطقة ناتج عن زراعك العسكري وتؤدي لحروب ومشاكل نعرف متى تبدأ ولا نعرف متى تنتهي وبأي شكل، فليكن قدرتك وطاقتك، أو نفس الشيء بينطبق على اليابان حتى، هو اقتصادك وإنتاجك وتماسك مجتمعك وثقافته وتاريخه إلى ما هنالك. هيدا اللي بيسمح لك تكوني وانت دولة منتجة للنفط، تكون دولة مندمجة بمحيطك، بس بذات الوقت عندك تقل على المستوى الصناعي والاقتصادي والثقافي وإلى ما هنالك. طبعا هاي المقاربة فشلت فشل ذريع، لأنه مقاربة حاكمية إيران اليوم هي مقاربة إيديولوجية تتكل على الحرس الثوري وعلى فيلة القدس وعلى إلى ما هنالك يلي بنعرفهم، يلي جزء منهم حزب الله في لبنان. ومثل ما شفنا النتائج الكارثية بالعراق وعم نشوف من سنوات وسنوات النتائج الكارثية في لبنان، هذا الأمر أو باليمن أو بغيره، هذا الأمر ينسحب. هلأ هل هذه المقاربة اليوم سوف يعتمدها الأمريكي بتفاوض مع إيران؟ ما بدنا اثنين تقتنعوا بمقاربة معينة. إذا ظلوا الإيراني مصر على التوسع العسكري، ما بعرف شو رح تكون ردة فعل إدارة بايدن، علما أنه اليوم صراحة الهم الأساسي والأول هو
هو
النووي.
النووي والأسلحة
الهم الأساسي والأول هو النووي والصواريخ،
والصواريخ
يعني مربوطين
الدقيقة.
ببعض. عم بيحاول الإيراني يفصلهم عن بعضهم، لأنه بيعتبر أنه الصواريخ هن سلاح الفقير، الطيران سلاح الغني، الأنفاق تحت الأرض هي سلاح الفقير، القوة فوق الأرض وفي الجو هي سلاح الغني. وبالمقابل طبعا في برنامج نووي صار له شاغل بال العالم سنوات وسنوات. ففي رابط بين الإنتاج رأس نووي ممكن محتمل بعد أي فترة ما بنعرف، وإمكانية نقل هذا الرأس إلى هدف معين من خلال الصواريخ، وهذا كمان خلق مشكلة. هودي اليوم المشكلات الأساسية. في محاولة بالعراق يعني لعودة الهوية العراقية إلى المجتمع العراقي وإلى المنظومة السياسية العراقية، مش بعدائية مع إيران ولكن بانفصال أو بعدم تدخل أو هيمنة إيرانية عليه. هيدا مؤشر رح يكون مع الكاظمي إذا في إمكانية هالموديل هيدا ينجح بلبنان
بلبنان،
أو لا.
يعني هيدا هو ما يخص الملف اللبناني، انه نحن بنمشي بالتجربة العراقية مع ربط نزاع جديد مع حزب الله وسلاحه، هيك فينا نترجمها عمليا على الارض بلبنان.
الجو العام هلأ هيك، بس
م.
بعدين في لاعبين آخرين كمان رح يكون لهم تقلهم وكلمتهم، على رأس المملكة العربية السعودية، مصر رح يكون عندها كلمتها. يعني العملية عم تتداخل، لأنه كل إنسان باليوم بالمنطقة عم بحس حاله أنه مستهدف أكثر وأكثر. يعني السعودية اليوم الحرب على حدودها، يعني مشكلتها مع إيران بطلت مشكلة عمليات أمنية هون وهون أو خلاف سياسي هون ولا هون، صار في حرب على الحدود، صارت في استهداف مباشر للأراضي السعودية. كمان السعودية وبقربها التاريخي من الأمريكيين وحتى أكثر وأكثر من الأوروبيين، كمان راح يكون لها كلمتها. هالديناميك هيدي شو راح ينتج عنها؟ صراع مفتوح أو تنظيم الوجود ومناطق النفوذ؟
بدنا نشوفها
هذا كمان سؤال راح يكون مطروح. وأكيد في لاعب أساسي اليوم دخل على المنطقة من 2012 و13 اليوم، هو اللاعب الروسي. كمان بده ينشاف شو راح يكون تموضعه، شو أدائه بهالمثلث هذا.
نحن بما أنه مشروع الحياد بلبنان صار خارج المتناول راهنا، القوات اللبنانية عم تدفع باتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة كحل، كخرق لهالجدار المسدود وحل بالتالي، ولكن وين وصلت الاتصالات يلي عم بتقوم فيها القوات اللبنانية مع الأفرقاء السياسيين والقوى الأخرى الفاعلة بلبنان بهذا الإطار؟
خليني أقول أول شيء أنه تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية اللي تكرس بإعلان بعبدة بعده قائم وموجود،
بعده
يعني حتى
قائم؟
بعده قائم على الطاولة، بعده محطوط على الطاولة بس غير منفذ طبعا بدون أي شك، بس بعده موجود وبعضنا عم نطالب فيه ورح نضلنا نطالب فيه. تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية لأنه لبنان الأقل تأثيرا والأكثر تأثرا. يعني إذا بدنا نضلنا نحن فاتحين للكل حلبة يجي يتصارعوا عليها على حساب مصالح شعبنا وتطوره وعلم أولاده إلى ما هنالك، بنقول الحق علينا بالنتيجة. فهيدا في مخص تحييد لبنان، واللي هو بروحية بالدي ان اي تبع نشأة لبنان، لما قال لا للشرق ولا للغرب، يعني نحيد لبنان، ما نكون عدائيين لا للشرق ولا للغرب، إنما نحيد لبنان من صراعات الشرق والغرب الإقليمية والدولية ما تكون تنتقل إلى ساحتنا الداخلية. كل مرة نجحنا في هذا الأمر ازدهرنا، وكل مرة فشلنا في هذا الأمر لأسباب سياسية أو إيديولوجية أو لعبة سلطة أو استقواء بالخارج تنربح بالداخل كمكونات دمرنا بلدنا. هلأ بالسؤال الثاني اللي تفضلت فيه كارلا، يلي هو الانتخابات النيابية المبكرة. تعرف الإنسان أحياناً بيكون عنده خطة متكاملة وبصير يطبقها جزء ورا جزء. وأحيانا بيكون عنده هدف، يعني تقول أنا بدي أروح على لبنان الحر من بيتي وبدي أروح لهونيك، بلش بنطلق بمسيرة باتجاه شمالا صوب لبنان الحر، بوصل أو ما بوصل موضوع تاني. بس إذا بضلني قاعد بالبيت أو إذا بنطلق جنوبا أو شرقا أو بروح سباحة غربا أكيد ما رح أوصل لمطرح. نحن هيدي مقاربتنا بالانتخابات النيابية المبكرة، نحن عم نوثق واقع وعم نجرب نلاقي حلول. يعني القوات اللبنانية بنشأتها وبطبعها منا من النوع يلي بتقعد تتفرج على الأحداث، يعني منا من النوع اللي بيعتبر أنه نحن مراقبين للحدث. وإجمالا المراقب للحدث إذا بيعمل سياسة بيكون ناطر تيقتنص فرصة. نحن ما عم نجرب، نحن مش بمنطق اقتناص فرصة، بالدي ان اي بعد برجع بقول من نشأتنا بالسبعينات لليوم نحن منواكب الحدث لاستنباط حلول. هلا الحدث شو هو؟ الواقع شو هو اليوم؟ الواقع شلل تام على مستوى مؤسسات الدولة، حكومة ما فيه، اقتصاد منهار، اجتماعيا وضع الناس مثل ما بنعرفه من قد كل هذه المكونات. طيب شو بينعمل؟ الناس نزلت بالشارع ب 17 تشرين، شو قالت؟ قالت بشكل أساسي فقدنا الثقة فيكم، يعني كلمة لا ثقة، يعني بالطبقة السياسية اللي كان صار لهم سنتين انتخبوها، فقدنا الثقة فيكم لأنه فشلتوا بإدارة أمورنا، اقتصاديا انهرنا واجتماعيا انهرنا وسياسيا ما في شيء إلا ما هنالك. نحن لأين الناس؟ تنقل لهم سمعناكم، فهمناكم، معكم حق، لازم ترجع الكلمة للشعب، لأنه ما في طبقة سياسية إلا بالديكتاتوريات بس فيها تحكم إذا ما عندها ثقة الشعب. ما هيدا منطق ومبدأ الديمقراطية بحد ذاته. اليوم بالخلل الكبير اللي صار أو اللي ظهر ب 17 تشرين، هذا لا يحتم أن نعيد الكلمة للناس؟ برأينا أكيد مبلى، برأينا هيدا الشيء الأساسي اللي العمل وبكتير من دول العالم بتصير وخارج أي لعبة سياسية ضيقة. وبدي أرجع هون أكد أنه أي حدا إجمالاً سعي لانتخابات نيابية مبكرة من مقاربة سياسية ضيقة تخدم مصلحته هو كحزب فشل، من الله يرحمه جاك شيراك مروراً بالكثير من الأمثلة. الانتخابات النيابية مبكرة إذا للعبة سياسية ضيقة الناس بدفعوا ثمن ليلعب اللعبة السياسية ضيقة، إذا الانتخابات النيابية المبكرة لإعادة اللحمة داخل المجتمع وإعادة الثقة بين المجتمع والطبقة السياسية بينتج عن الانتخابات النيابية تطلعات الناس وثقة الناس، وساعتها الطبقة الحاكمة فيها تاخد قرارات جريئة وتطلع من الإشكاليات يلي عم بتواجه هذا المجتمع.
بس اليوم
نحن هذا اللي عم نطالب فيه. هلا بتقولي لي كيف نوصل؟
لا قبل ما كيف نوصل اليوم نحن تتهم القوات اللبنانية تتهم اليوم القوات اللبنانية أنه هي تسعى لهذه الانتخابات النيابية المبكرة بفعل مصلحة الحزبية الشخصية، كون القانون الانتخاب هو نفسه وهذا القانون الانتخاب هو من عمل هذا النسيج بالبرلمان النيابي ومش من زمان، وبالتالي ما رح يصير في خرق إلا على صعيد تنحكي أكتر طائفة المسيحية. يعني القوات اللبنانية رح تاخد مكسب من هالانتخابات النيابية، علما أنه باقي الأفريقاء رح يبقى المجلس النيابي كما هو.
أول شيء صراحة أنا بس أقول انتخابات، أهم شيء بالانتخابات هي أنه unpredictable، يعني unprevisible، ديمقراطية معمولة تكون غير قابلة للاستنتاج المسبق، لانه اذا ماتش فوتبول معروف مسبقا شو نتيجته ما حدا بروح بيحضر، اذا انتخابات نيابيه معروف مسبقا شو نتيجتها ما حدا بروح بيصوت لشو ساعتها. وبالتالي لا، انا بعتبر مجتمعنا ديمقراطي واعي فائد ثقته باغلبيه الطبقه السياسيه، حابب يعبر عن رايه، قسم منه حابب يترشح، قسم منه حابب يصوت، قسم منه حابب يتجمع، قسم منه حابب ينزل بشكل انفرادي، كله هيدا إيجابي لإعادة إطلاق ديناميكية سياسية بالبلد. هلا الحكم على النوايا انه الاويت بدها انتخابات، لانه التغيير راح يصير عند المسيحيين. والله صراحة انا اذا منعت الناس اللي ناموا ربحانين وعيوا خسرانين او العكس حتى بالانتخابات الاخيرة ما بقى نعدهم، وبالتالي الانتخابات ما حدا فيه يعرف او يتوقع شو نتيجتها. كل مواطن بيقوم الصبح بيعمل خياره، كلنا بننحني امام خيار هذا المواطن، وهيدي مش حجه انه ما نعمل انتخابات. والا ساعتها بمواعيدها الدستوريه فيها انه نقول ذات الشيء، انه خيار الثنائي الشيعي راح يجيب الاكثريه، ووليد جمراس راح يضل الزعيم الدرز الاول، وسعد الحريري زعيم السنه الاول، راح يصير مشكله عند المسيحيه بس. تعرفوا شو؟ بلاها بلا ما نعمل انتخابات. لا، هذا المنطق لا يستقيم. الثاني اللي عم نقوله، نسبه وضع البلد هلا والحاله اللي عم بمر فيها والتحدي الوجودي اللي عم بمر فيه ما بتستاهل انه نعيد الكلمه للشعب، اكيد مبلغ. ثالث نقطه واخيره عندي اياها بهالاطار هيدا هو قانون الانتخابات. ما في قانون انتخابات مثالي بالعالم، وبدي اقول اكثر من هيك، لا في قانون منيح بالعالم ولا في قانون عاطل بالعالم بالمطلق. القانون المنيح هو اللي بيعكس تطلع الشعب وتركيبته الثقافيه والمجتمعيه والسياسيه، والقانون السيء هو اللي بيطلع بنتيجة ما بتشبه الشعب ولا تركيبته لا المجتمعية ولا الثقافية ولا السياسية. وبالتالي صرنا من سنة الستين عم نحاول نجيب قانون انتخاب جديد، توصلنا للقانون اللي عنا إياه بين إيدينا اليوم، يلي هو عطي تمثيل باعتراف الكل الأشبه إلى التمثيل الصحيح لبنانيا. طيب، هل هالقانون يلي القوات قتلته كتير، هل أعطى أفضل تمثيل للقوات وكنا الكتل الأكبر؟ لا، ما عليه. يعني اليوم جبنا 15 نايب، جاب تيار الوطن الحر 29. يعني شو بقول؟ لا، بلغي الانتخابات لأنه يا بجيب لي الأكترية يا ما بمشي فيه. ارتضينا مثل ما هو وعطانا النتيجة اللي قدرنا جبناها بحركتنا السياسية وقدرتنا على إقناع الناس واتسترا. طيب، إذا تغير الظرف السياسي وبدنا نعمل قانون، لا لا، هيدا المرة في ريسك إنه تحسنوا السكور تبعكم، أنتم ممنوع تطلعوا فوق الخمس نواب. فكل مرة بدنا نعمل قانون انتخاب جديد تكون القوات، يعني هو القانون مش معمول. أنا قلتها بالمجلس النيابي، بتعرف طرح الموضوع 4 مرات باللجان المشتركة إنه انتخاب جديد، وقلتها ورجعت قلتها بالإعلام إنه خي القانون الانتخابات مش معمول تغير الشعب. يعني في غلط ديفو دو بيرسيبسيون دي كومبريونسيون. قانون الانتخابات ما بينعمل تغير الشعب،
تغير السلطة.
قانون الانتخابات بينعمل كل دول العالم تيسمح للشعب يغير السلطة. ففهمانينه غلط الشباب. خلي الشعب هو يقرر مين بده يمثله، تنكون إذا عندنا أكترية نمثله كما يجب، وإذا ما عندنا أكترية نلعب دورنا كمعارضة. واسمحي لي افتح معلش هلالين صغار هون. في فكرة طلعي تحديدا بعد انفجار 4 آب، بس فكرة غريبة عجيبة صراحة، انه انا اذا ما عندي القدرة غير الامور من داخل مجلس النواب فل
مظبوط.
يعني هيدي دعوة لكل معارضات العالم من ايام الاغريق مرورا باليونان وصولا لنروج اليوم. لا، الاغريق الرومان، برضو مش اليونان، اغريق رومان نروج، انه كل معارضات العالم بيناتهم الاسبيدي بألمانيا يستقيلوا. ما كل الأقليات اليوم، الحزب الاشتراكي الفرنسي عنده 30 نايب، يعني بقى عنده 350 نايب مجلس نواب، اليوم عنده 30 نايب. أوكي، فهيدي دعوة لكل معارضات العالم أن تستقيل، وأن نشكل مجالس نيابية فقط من أكثريات. يعني هاي مش الفكرة بحد ذاتها فيها اشكاليه كتير كبيره.
لا بس من بعد انفجار المرفأ، ما عليك، يعني هيدي صارت بعد انفجار المرفأ، بعد هذه الكارثه يعني اللي جريمه دوليه اللي ما بقى في مسؤول بيعتبر حاله مع هيدي السلطه. يعني هيدي صارت تعتبر مثل
اول شيء
اشتراك بالجريمه.
عراس خليك معي، اليوم انت بس تكوني مجلس نواب اوكي وتقولي انا عم عيد سؤال اوكي يلي استقال، انه ما عم فينا نغير شيء من جوا. فاذا اللي ما عم فيه غير شيء من جوا بمجلس نواب ما، حط على جنب شوي انفجار المرفأ، فلتستقل كل معارضات العالم. ثاني، اي حدا بيترشح للانتخابات النيابيه بلبنان مثلا وما بيجيب 65 نائب مفروض
فهمت
يستقيل
صحيح.
فورا. يعني لازم، يعني ب 6 ايار الماضي 2018 صار انتخابات، لازم ب 7 ايار كل كتله ما عندها 65 نائب، يعني الاكثريه اللي فيها تغير الامور، تستقيل ب 7 ايار تاني النار دغري يعني. وبالتالي هيدا منطق لا يستقيم. الاكثريه الى دوره والمعارضه الى دوره، وانا بقول اكثر من هيك المعارضات هي التي تصنع الديمقراطيات وليس الاكثريات، لانه بكل ديكتاتوريات العالم ما في الا اكثريات. الديمقراطيات بس
فيها معارضة
تتحمل وجود المعارضه. هلا بتقولي لي اللي صار بالمرفأ، ما بعرف الاستقاله بشو حسنت الوضع بالمرفأ، بس
هو
واحد يضل جوا.
كموقف ان احنا بنرفض هيدي السلطة، وباعتبار الكثيرين معاليك احنا بيعتبروا انه لبنان هو رهينة المحور الايراني، في سيطرة تامة للمحور الايراني على مقاليد السلطة بلبنان، وهني ما بدهم يشاركوا. يعني احنا وجودنا كمعارضة ما عنا شيء، فخلص من الافضل انه نقعد برا ونخليهم هن يحكموا حتى هن يفشلوا. هيدا المنطق اليوم عم بينادي فيه وليد جنبلاط، النائب وليد جنبلاط.
نائب ولي جملات عم يحكي من منطق السلطة التنفيذية. نحن من منطق السلطة التنفيذية قلنا من الأساس نحن ما قلنا، فليحكم السلطة التنفيذية حزب الله. نحن قلنا فلتحكم حكومة مهمة وتؤلف حكومة، يعني مقاربتنا مختلفة عن المستوى هذا،
أكيد
بس ما عم يطرحها وليد بيك
من
من زاوية
البرلمان.
استقلال مجلس النواب. هذا عن جد خطوة لا تستقيم بالمنطق السياسي. بعدين ما فيك تقول بدي استقيل هلا ترجع اقوى. اخي ما انت عم بتقول هاي كانت مناوره، لكن هيدي كانت مناوره تعمل تراجع
شعبية
ما اتحمل مسؤوليه بفتره معينه ترجع اقوى، بس يكونوا الكل غطسوا. وبالتالي بدي اقول انه نحن متحملين مسؤوليتنا لاخر دقيقه بمجلس النواب. نحن طوعا قررنا ما ندخل الى السلطه التنفيذيه لا بحكومه حسان دياب ولا بالحكومة الآتية، بس نحن بذات الوقت متحملين مسؤوليتنا للآخر مثل ما قلت بمجلس النواب وخارج مجلس النواب، وندعو إلى انتخابات نيابية مبكرة. عشان هيك ما عم نقول متمسكين بمقاعدنا، عم نقول أول شيء المقعد اللي وصلنا له الناس جبتنا له، وهيدا فخر وشرف لنا، بس بذات الوقت غير متمسكين بأي معنى، بمعنى أنه نريد إعادة الكلمة للناس تهني يقرروا إذا بدهم يانا نرجع وإذا بدهم غيرنا يرجع.
طيب اليوم الجبهة يلي كان عم يحكى أنه عم بتقوم فيها القوات اللبنانية للوصول لهالغاية ولتأمين أي انتخابات نيابية مبكرة، وين صارت الاتصالات مع القوى السياسية الأخرى؟
الاتصالات مستمرة، ورح أقول شو الروحية تبعها. روحية تبعها أولا لابد من مبادرة، لابد من مبادرة ما باتجاه ما، مبادرة إنقاذية. لتقدري تعملي مبادرة إنقاذية بدك تفتشي على المساحات المشتركة مع كل الناس وتبني عليها. في ناس مفكرين أنه السياسي فقط لعبة سلطة، وبالتالي بمجرد طلعنا على الرينج وضربنا أول واحد بيطلع قدامنا بنكون سجلنا نقطة. نحن بالنسبة لنا كحزب قوات لبنانية وتحديدا بظرف مثل هيدا، منه ظرف عادي، السياسة اليوم هي بمنطوق ومقاربة إنقاذية، وتقدر تعمل مقاربة إنقاذية بظرف صعب مثل هيدا بدك بدل ما تخطي أول واحد بيوصل على المسافة تبعه أنه يأكل له شكاف، بدنا نفتش على المساحة المشتركة ونبني عليها إيجابيا لتحصين المجتمع اللبناني ولتحصين الثوابت اللبنانية. هذا اللي عم نعمل.
شو هي المساحة المشتركة؟ شو هي المساحة المشتركة؟ هل هي جبهة ضد العهد؟
لا 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 لا، يعني
أنا عم بسألك أستاذ كير وعاصي، عم بسألك اللي عم بينقال بالإعلام، اللي عم بينحكى إنه عم بيعملوا جبهة إلغائية وحرب إلغاء مضادة وما إلى ذلك، هذه الجبهة وهذه المساحة المشتركة اللي عم تنبش عليها القوات مع الأفرقاء السياسيين الأخرى شو هي؟
خليني كارلا أول شيء لومك على مجموعة شغلات تنبلش بهاي.
أنا عم بعمل محامي الشيطان.
ايه
انا عم باخد دور محامي
انت شيء
الشيطان.
ثاني،
لا
عم تتشيطني، عم تتشيطني. لا كارلا، اسمعيني اسمعيني، بدي لومك على 3 شغلات. اول شغله انك بتتموضعي كصحفيه بتموضع اللي عم بيحكي باسم الناس، وهيدي شغله بلومك عليها، لانه بطلنا نشوف كتار بيعملوها.
ميرسي.
اكيد فيهم خير وبركه، بس هيدي شغله هي اساس العمل الصحفي،
ميرسي، الله
رغم
يخليك.
طبعا موقعك الشخصي وموقفك الشخصي وسيارتك الشخصيه، ولكن مزبوط اللي عم تساليه هي الاشياء اللي عم بسمعها، وهيدا اساسي بعمل الصحافه. تاني شغله عم تعمليها بدي لومك عليها، عم تسالي يعني عشوائي، رح ننسى انه في صحفيه بيسالوا.
لا لا،
معلش
هذا لا.
معلش، وبهنيك عليها
الله
وبشجع
يخليك.
انه الصحافي يرجع يتعلم، مع احترامي للكل طبعا، للصحافي ابدا وللصحافة اولا والصحفيين ثانيا، اكيد احترامي الكبير،
أنا
بس
بشكرك.
في بعض الصحفيين عم ينسوا يحطوا علامة استفهام باخر الجملة. يعني تسمعي محاضرة 10 دقائق ربع ساعة، اوكي شو السؤال؟ والثالثة بدي اهنيك علي، قلت لك عم لومك علي، انا عم هنيك علي من ثلاثتهم انك تسمعي الجواب. ف
أنا بدي أشكر
لازم
بعتذر.
ترجعي تعلمي بجامعة،
لا يا عم،
لا
نحن
وحياتك من قلبي عم
تلاميذكم.
بقول لازم تروحي تعلمي بمدارس الصحافة، لأنه هودي ال3 نقاط للأسف عم ينفقدوا.
نحن بس بدنا
حبيبي
ننقل الرأي
وين
الآخر.
كنا؟
نحن عم ننقل الرأي
السؤال شو
الآخر،
كان؟
نحن عم نسأل شو هي
أكيد
المساحة
أكيد أكيد،
المشتركة اللي عم تبحث عليها القوات اللبنانية
صح
مع
صح
القوى
مظبوط،
السياسية الأخرى.
تذكرت هاي تذكرت مظبوط، بعرفها. المساحة المشتركة، أول شيء بالمساحة المشتركة بتقولي للآخر أنت مين وشو نظرتك للأمور، وبتسمعي للآخر هو تقييمه لنفسه ونظرته للأمور. نحن المساحة المشتركة تظهر تباعا، واحد والبلد صغير الناس تعرف بعض، الثالثة الثوابت نحن طبعا معروفة، السيادة أولا، السيادة السياسية، السيادة الأمنية، السيادة الحدودية، هيدي أول شيء. ثاني شيء الاعتراف بتعددية المجتمع اللبناني، هيدي أساسية بالنسبة لنا. ثالث شيء بناء الدولة، وأحد مداخله الأساسية محاربة الفساد. هيدي النقاط المشتركة يلي بنبحث عليها تنكون واقفين نحن والشخص اللي نحكي معه على أرض صلبة. هلأ متى أمننا هالنقاط المشتركة هيدي، والحمد لله كتار مع كتير ناس، برجع بقول من كتار طوائف ومن كتار مناطق ومن كتار توجهات سياسية، وهيدي شغلة ضرورية وأساسية. الثاني، أنا شو همني إذا كان اللي عنده نفس ثوابتي معه بطاقة قوات لبنانية أو لا؟ مش الأساس، الأساس إنه هيدا إنسان فيه يبني معه وطن بغض النظر إذا حامل بطاقة قوات أو لا. الثالثة، الهدف المباشر اللي نحن عم نسعى لتحقيقه هو الانتخابات النيابية مبكرة. يعني التجمع له قيمة بحد ذاته، خاصة بظرف مثل الظرف وخاصة ببلد مثل لبنان، بس ليكون له قيمة أكبر بده يكون في له هدف، هدف مشترك تقدر المجموعة تتوجه وتتحرك باتجاه تحقيقه. فالثوابت حددتها، والهدف حددته اللي هو الانتخابات النيابية المبكرة التي بينتج على الطريق أهداف مرحلية على أهميتها. ليش لا؟ يعني عملية غير مقفلة بتاتا، بس على شرط المحافظة على الثوابت الأساسية والمحافظة على الهدف الأساسي. من هونيك ورايح بنكون منفتحين على كل شيء، وهون طبعا عم نحكي عن مجموعة غير قوتية نتماهى نحن وياها، عندها حرية تفكيرها، عندها حرية تعبيرها، عندها حرية تموضعها، مش مجموعة محاذبة تلتزم برأي ما وإداء ما وخطاب ما، لا.
يعني نحن مش عم
ولكن
نحكي
على
عن قوى
ثوابت
سياسية
واحدة.
فاعلة، يعني نحن هدول الاتصالات عم
عفوا،
بتتم مع تيار المستقبل، مع الحزب الاشتراكي، مع المجتمع المدني، مع من بالتحديد؟ وين وصلت هيدا الاتصالات؟
أنا في أكد لك إنها عم بتتم مع الكل،
وفي إيجابية؟
في إيجابية أكيد. لك بدي، معلش بدي أكون واضح بهيدي العملية، في إيجابية أكثر من غير المحزبين. مش عم بقول في سلبية عند الأحزاب إن كان تيار المستقبل أو حزب التقدم الاشتراكي، أبدا مش عم بقول هالشي، بس عم بقول إنه في كتير ناس بهالبلد، بس عن جد كتار عندهم حسن النية، عندهم القلق، عندهم رفض إنه يشوفوا بلادهم عم تنهار وما عم بيعملوا شيء، وحابين يتجمعوا بس باحترام خصوصياتهم. برجع بقول يعني، وهيدي مقاربتنا. مشان هيك قلت خي انا قديش في مساحه مشترك بين بنك 10% ببني عليه 10%
نبني عليه
50% يعني، مش بدك تكون واقف وراي وتابع لإلي، مش هيدا الموضوع. لانه صراحه منخسر روحيه هيك تجمع، هيدا التجمع اذا ما كان في تنوع بيخسر روحيته، يعني بيكون عم نزيد عديدنا مش عم نزيد المقاربات الغنية يلي بتغني لنا تفكيرنا وأهدافنا السياسية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
بس من بقبل الكتل السياسية الفاعلة، هل في تجاوب للوصول لخريطة الطريق بتوصلنا عمليا لانتخابات نيابية مبكرة؟ وشو أتمانة؟ يعني في كتار عم بيسألوا معاليك، هل في أتمان بتتعلق بقانون انتخاب جديد أو حتى بمسعى لإقالة رئيس الجمهورية؟
بعتقد بعد بكير لطرح هذا الأمر، وبس يكون ظهر عنه أكثر على المستوى السياسي العملي بينحكي عنه بوقته. هلأ أنا ما عندي المعطيات الكافية خليني أقول، وفي بعض الحركات لا لازم تظهر للعلن بشكل متأخر جدا تفقد من رونقها، ولا لازم تطلع للضوء بشكل بكير تحترق، فخليها تاخد وقتها بهالمسار هيدا.
يعني كل شيء بوقته حلو، نحن بانتظار هذا الوقت. معاليك، نحن عم نحكي عن إصلاحات، عم نحكي عن تشكيل حكومة، عم نحكي عن ملفات حيوية، عن شعب عم بيموت من الجوع، عن شعب عم بيموت قدام الصيدليات. هيدا كله كل المسؤولين عم بيطرحوه يوميا، كل المسؤولين من كل الكتل السياسية. بالمقابل وبشكل جدا فاضح، نحن عم نشهد تهريب على الحدود للمواد اللي هي مدعومة من قبل الدولة. يعني بيوقف المواطن عم بتقولولنا انه انتو مع وقف الهدر، وبالنهاية عم نلاقي انه بعده التهريب ماشي عادي.
ايه، تنحكي كلمتين للمواطنين كيف وصلنا لهون وشو تصور القوات اللبنانية للخروج منه، لأنه عملنا مؤتمرات صحفية وحكينا من يومين بحفلة تويتات كل النواب، الحكيم عمل تصريح متقدم جدا في هذا الموضوع، ولكن في خطوات عملية سوف تظهر قريبا. بعد الانهيار المالي والاقتصادي 17 تشرين، بعدين المرفأ بس تحديدا 17 تشرين وارتفاع سعر الدولار، أخذت السلطة التنفيذية قرار تتحمل هي مسؤوليته، وأوعزت إلى حاكم مصرف لبنان بتأمين دولارات للمستوردي البضائع ب 1500 ليرة، أو لبعض البضائع ب 3900 ليرة، لبعض البضائع 85%، لبعض البضائع 100%. وصار هيدا شيء بسموه exchange rate subsidy، يعني دعم
فرق العملة،
تثبيت سعر الصرف، اوكي، اللي هو منه دعم بالمعنى اللي معتمد بكتير دول من العالم، هو دعم من خلال تثبيت سعر الصرف لمين؟ للمستوردين، تقدروا يستوردوا بضاعة وما يتغلى البضاعة أسعار هذه البضائع في السوق، منها الأدوية، منها الطحين، منها المحروقات، منها كل ما حوالي مليارين دولار لكهرباء لبنان. once again
كمان
عظيم. هلأ المشكلة بهيدي المقاربة هي التالي، أول شيء الأموال من وين عم تجي؟ يعني بسنة تكلفت حوالي 7.9 مليار دولار، 7.9 بليون دولار، أوكي، تأجت هالبضاعة وأمنت أنه الأسعار ما كتير تتغير، علما أنه ارتفعت قد ما بدك، يعني الأسعار رغم هيدا ارتفعت قد ما بدك، فصار تقريبا 30% استفادوا التجار الكبار، 30% استفادوا المافيات التهريب، وتقريبا 30%، واذا بتلاحظي على اسعار السوبر ماركت استفاد المواطن. اوكي، يعني بين 60 و70% من الدعم راح
لا
حدا،
حاضر.
يعني راح لمطرح اللي مش لازم يرفع عليه، اللي راح اول شيء حتى المواطن بس استفاد، استفاد الغني والفقير وكل العالم بنفس الطريقه. نحن ضوينا على هيدي النقطه من شهور وشهور لنقول انه يا شباب هيدا مش دعم ولا سياسه دعم، هيدي استنفاد لاحتياطي الدولارات بمصرف لبنان اللي هو حالته اساسا بالويل، يعني حاله الدولارات بمصرف لبنان اساسا بالويل، وهودي حكما جايين لحديت هلا من شهادات الايداع اللي حطتها البنوك بمصرف لبنان، وشهادات الايداع هيدي مصريات الناس بالنتيجه، يعني البنوك بس تحط شهادات ايداع بمصرف لبنان
هي من
بتكون عم
ودائع
تحط مصريات
الناس.
الناس بمصرف
نعم.
لبنان. صار طيب منهم 8 مليار دولار والحبل على الجرار وعلى الرقبه، لانه يعني كل يوم عشرات ومئات ملايين الدولارات مستمره، وعم نشوف البسطة، هذا البسطة الزهاريج اللي عم تروح على سوريا، والأدوية اللي عم تتهرب على تركيا وعلى سوريا وعلى كردستان العراق وإلى ما هنالك. جينا نحن بالمؤتمر الصحفي اللي عملناه ووضحت أنا النقطة بتفاصيلها، إنه عنا وحكينا حكيناها بمجلس النواب بجلسة اللجان المشتركة، عنا برنامج بالشؤون الاجتماعية هو برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا،
مظبوط.
يلي هو برنامج لا يصلح لأن يطبق لكل الشعب اللبناني او 80% من الشعب اللبناني، بس يصلح انه نستوحي منه طريقه ادارته وتمويله وصولا لهالاموال توصل للناس. تواصلنا مع البنك الدولي، حكينا مع المراجع اللي بتعرف بهذا الموضوع، لان هيدي المواضيع ما فيها تكون بنتيجه هبط الوحي، يعني مثل ما عم بيصير كان باللجنه الوزاريه بيهبط الوحي 400 الف ليره، اوكي ليه؟ ما
وكيف
بنعرف.
وعي لوين؟
لمين؟ لأهل التلاميذ بالمدارس الرسمية.
ليه؟
شو هالمعيار الاجتماعي موجود بشي دولة بالعالم؟ لا بس هيك بده يصير، واللي بيفتح تمه ما نبلش نطبش على الطاولات والاستراء، يعني خفية ما بعد خفية، ويلي قبض 400 ألف اليوم بده ينطر له 6-7 أشهر بده يقبض 400 ألف عن جديد. هيدا مش علم اجتماعي. العلم الاجتماعي بيقول اليوم انه في 200 الف، بدي بسط شوي عشان اخذ كل وقت الحلقه، بس كثير مهم اللي عم تتفضلي فيه. 200 لبنان تقريبا مليون اسره،
نعم
المواطنين اللبنانيين تقريبا مليون اسره. اليوم بما انه برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا حاز على ثقه المجتمع الدولي كله سوا، طلع بوقت اللي كنت انا بالوزاره من 10,000 مستفيد كبطاقه للبطاقة التموينية وتمويلية، رح أشرح الفرق، 10,000 أسرة ل15,000 ل50,000 كلهم بعدنا بهبات مطلقة، يعني ولا قرض. المجتمع الدولي قال هيدا برنامج جدي أنا بدي أحط فيه مصاري، أوكي، بس الحكومة اللبنانية مش راضية عنه وكل المجتمع الدولي راضي عنه. عظيم، وصلنا ل50,000. هلأ نجيب قرض 246 مليون دولار بعد مصر هيدا مجلس النواب ما صوت عليه، رح يأمن ل 200,000 عائلة.
مظبوط.
اوكي؟ يعني رح يصير عندنا 200,000 أسرة مشمولين ببطاقة دعم الأسر الأكثر فقرا الـ NPTP. عظيم. بضل عندنا 800,000 عائلة. مقاربة البنك الدولي إنه بـ 800,000 عائلة في 200,000 عائلة غير مستحقين. و 600,000 مستحقين. ما رح نفوت على 800,000 بيت نشيك عليهم. مثل ما بنعمل ببرنامج دعم الأسر أكثر فترة، رح نعتبر 800,000 مستحقين، ورح نعمل إكسكلوجن بواسطة أبليكيشن على التليفون ل200,000 عائلة. هؤلاء ما رح يستفيدوا، و600,000 رح يستفيدوا. هذه الحفلة كلها يا سيدتي أنا قرشتها بين 1.3 و1.6 مليار دولار، 1.3 بدل 8 مليار،
بدل 8 مليار،
1.3 ل1.6 مليار دولار. هلا هيدي بتشتغل على شكل ديبت كارد، سيستم كتير شبيه باللي عملناه ايام الوزاره بالان بي تي بي. ديبت كارد،
نعم،
بيقدر بهيدي الكارد يروح يسحب كاش،
في
50 دولار على الانسان البالغ، 25 دولار للماينر للغير بالغ، اوكي، يا بيسحب كاش يا بيشتري اللي بده اياه. بالسوبر ماركت، نحن كنا بالاسر الاكثر فقرا بس تشتري مواد غذائيه من بعض المحلات، هيدا صار برنامج وطني اوسع بكثير تا يامن فرق رفع الدعم للمواطنين، وهيدا بده يكون مرحله، يعني بس نطلع من الازمه الاقتصاديه
بدنا
بنصير
نخفوا
تباعا
العائلات
نعمل له
طبعا.
شت داون تنتراجع عنه كليا او جزئيا. ولكن هيدا اول شيء القرار اتخذ اللامسؤول، القرار اللامسؤول، خليني اسميه القرار المجرم، بالدعم ب 7.9 مليار دولار، ويلي ما حدا قيمه اذا عم يعطي النتيجه المتوقعه او لا، صار له اكثر من سنه، اتخذ من قبل رئيس الجمهوريه ومن قبل الحكومه. وبالتالي نحن عم نشتغل على اقتراح قانون لتنظيم هذه العمليه، بس بذات الوقت في دور كبير للسلطه التنفيذيه اللي هي اخذت القرار،
مظبوط،
ونحن عم نحضر البديل تتراجع عن قرارها، لانه هذا القرار رح ينهي اليوم اللي عم ينطرح الاحتياطي الالزامي اللي ببلشوا يدقوا فيه،
مظبوط.
علما انه تركب الحكومه يلي الله يقدرنا ويخلصنا بالسلامه، صاروا 9 شهور يعني رح يصيروا اوكي قربوا،
أقل شوي.
بنجيب اسبوعيه، انا قال انا برضه في برضه في اسبوعيه الحكومه
كل
على
الشعب
اسبوعيه
اللبناني بيرضى.
ف ساعتها بنجيب قرض من الاي ام اف ب 1.3 او 1.5 مليار دولار كونسيشنال لون، بس اكيد مبدأ بالاحتياطي الالزامي اللي هو اخر ما تبقى للناس، وكون فعلا عم كذب عليهم يقول لهم ها هودي مليار ونص دولار منين جيبهم استاذ؟ جيبهم من عندك من الخزنه، يعني انت حاطه مصاري تحت تحت شو بعرفني السديات تبعي، بيجي واحد بيشيل لك ايه هون مزبوط تحت سديات
لا
وهي كيف عرفت؟
لا، أنا بالخزنة.
بيجي حدا بيشيل لك اياهم بيقول لك تفضل تكرم عينك، ها هيدي مساعده مني بغير مصرياتي هودي. فنحن بدنا المصاري تجي، اما وهون هيدي نقطه كمان، ليش ما بنمول من خزينه الدوله ال 1.9 مليار دولار؟ ما زال رياض سلامه عم بيقول اي قرض بده يجي للتمويل رح اخذ انا الدولارات
واعطيهم بفرق العمل.
واعطيكم بالليره الثانيه 6200 ليره، اعطيني فرد مره 6200 ليره، ما هيك؟ تكنت امنت الدولارات، يعني في
بس هيدا
مخارج
بيعمل تضخم
عم
لانه
عليها
هيدا
بلف
منه
عليك
قرض.
انه هلا بس رح سكر الخط انا وياك، رح اقعد اجري اشتغل لانه في حد معراب مش راضي عني هلا لانه تاخرت، بدي ابعث له درافت معين بهذا الموضوع، وحق عليك انت
لا لا
شخصيا
لا، انا بريئة من ده.
حكيم هي مأخرتني.
لا لا، بالعكس، يعني نعمل واسطة مع الحكيم، سلم لنا عليه.
نعمل بليز بليز اكيد بيوصل.
طيب معاليك، كمان بدي انهي معك لانه كمان تاخرنا نحن، بس بدي اسالك سؤال، من اليوم يغطي مافيه التهريب يلي انت وصفتها على تويتر بالاسماء؟ يعني نحن عم نحكي على طول، بنفتح هيدا الملف وبنعطي خرايط بالاسماء، من هي هيدي المافيا؟ اكيد تعرفهم.
ليك انا بنطلق من العموميات، انا شو اسمه الشاب اللي واقف عم بيدور؟
لا، عم بحكي عن الجهات السياسيه، انا عم بحكي عن الجهات السياسيه
يعني
اللي بتغطي.
لكن هات نروح من اخرها،
ايه
من اخرها من اخرها، واللي بيزعل يزعل اللي بيرضى يرضى. اول شيء عندنا من افضل تجهيزات بالعالم بالعالم لضبط الحدود، مساهمين فيها تجهيزا
بريطانيا.
وتدريبا وتمويل مطلق، اولا الانجليز، ثانيا الامريكيين، ثالثا الكنديين. ثاني عندنا اربع افواج حدود، الثالثه المنطقه السايبه بشكل اساسي هي المنطقه بين القصر والهرمل، لا تكثر عن 28 كيلومتر طولها، اربع افواج حدود، يوجد فيها 8 معابر، اربع افواج حدود يعني حوالي 3000 وشخص وشيء، لثمان معابر. ما بقول لك كم عسكري كنا نلقط 8 معابر بايامها. عن شو عم نحكي؟ هل الجيش قادر؟ الجيش قادر. هل الجيش النيه؟ للجيش النيه. هل الجيش مدرب؟ مثل النموره مدربين. هل الجيش مجهز؟ من افضل تجهيز العالم. حق عمين؟ حق عيلي ما عم بيعطي امر للجيش، يعني الحكومة اللبنانية والسلطة التنفيذية تراجعا أمام ضغط المحور الإيراني السوري الحزب اللاهي على حساب الشعب اللبناني.
هذه هي يعني
طبعا
هو
بيجيكو
بالاخر
الموضوع
هذا الثلاثي، هذا الثلاثي يعني هن من يغطي عمليات
طبعا طبعا
التهريب. نحن
أكيد. لا أحد يتغاضى عن هذا النوع من التهريب، هذا في تواطؤ، ما فيك تتغاضي عن فيل فايت على الأوضة. أكيد شفتي
عم
في
نشوفهم.
واحد يا بيكون جبان، هو من هو صغير ما بيحب الفيولي، بخاف منه، أوكي، عنده فوبيا من الفيولي، يا جبان يا متواطي، هو مفوت الفيل تكسر البيت. بس ما في اللي ما شفته، فيل ما فيك ما تشوفيه.
أكيد ما عليك، نحن على طول الحديث في تتمة، وعلى طول نحن يعني بيكون عنا غنى من المعلومات ومن المواقف وحتى غنى ثقافي، بس نكون عم نحاورك معالي الوزير بيير بوعاصي بالأمثال تعطينا إياها وبالمراجعات التاريخية اللي فعلا تغنينا. أنا بدي أشكرك اليوم على حضورك معنا عبر تطبيق زوم، وبدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت. بدي أشكر إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. بوعدكن أرجع التقى فيكن الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر. خليكن بالبيت.